ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد نحن في تفسير آيات من سورة هود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة قالوا اهدنا الصراط المستقيم فجاء الجواب في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أنتم يا عبادي تسألونني الهداية وها أنا أرسل لكم كتابا يرشدكم إلى هدايتكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة أفرادا وأسرا ومجتمعا وبشرية والقرآن الكريم كله يدور على هذا المحور الرئيس هداية البشر لسعادتهم في الدنيا والآخرة ويحدثنا عن أقوام جاءوا قبلنا وقد أرسل الله تعالى لهم رسلاً وأرسل لهم هداية فمنهم من آمن يحدثنا القرآن الكريم عن عاقبة المؤمنين ومنهم من كفر ومنهم من صد ومنهم من أهمل أوامر الله تعالى وأوامر رسله ويحدثنا القرآن الكريم عن عاقبة الكافرين كما حدثنا عن عاقبة المؤمنين والكلام وإن كان حديث عمن سبق فإنما هو درس لكل واحد فينا وقد بعث الله تعالى فينا سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم وأرسل معه القرآن الكريم المطلوب أن يا عبادي يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تمسكوا بهذا الدليل الإرشاد الذي أرسلته إليكم القرآن الكريم وتمسكوا بتعاليم محمد صلى الله عليه وسلم حتى تسعدوا واحذروا أن تكونوا كمن تفلت من أوامر الله فيما سبق كمن كفر بأوامر الله فيما سبق فيصيبكم ما أصابهم سبق في الدرس الماضي حديث عن سيدنا نوح عليه السلام وعن قومه وكيف نجى الله تعالى المؤمنين في الفلك مع سيدنا نوح وكيف أغرق الكافرين وهذه قصة أخرى تتحدث عن عاد قوم سيدنا هود عليه السلام وقد أرسله الله تعالى إليهم فكان منهم من آمن ويذكر القرآن لنا عاقبته، ومنهم من كفر ويذكر القرآن لنا عاقبته. وكما في الدرس الماضي سأعرض عليكم تفسير كلمات الآيات سريعا، وملخص قصة سيدنا هود مع قومه عاد، لأفيد من هذه القصة 9 فوائد من قصة هود عليه السلام تفيد وتعني كل واحد فينا. قال الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، يعني وأرسلنا إلى قوم عاد نبيهم هودا عليه السلام. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. كانت عاد في الأحقاف، والأحقاف في حضرموت في اليمن، وكان الله تعالى قد آتاهم بسطة في الأجسام، وقد عاشوا في نعيم اقتصادي وفي نعيم عسكري وفي نعيم مادي وفي رفاه، لكنهم كانوا يعبدون الأصنام. فجاءهم النبي كسائر الأنبياء بتوحيد الله تعالى، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون في جعلكم الأصنام شركاء لله تعالى. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، أنا هذه الرسالة وهذه الدعوة لا أريد منكم لا منصبا ولا مالا ولا مكانة، إن أجري إلا على الذي فطرني على الذي خلقني، أفلا تعقلون ما سبقكم من أنباء الأمم السابقة في قوم نوح، كيف أغرق الله تعالى قوم نوح الكافرين، أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ما مضى مضى، الآن صححوا إيمانكم، وحدوا ربكم، واطلبوا من الله المغفرة على ما مضى وارجعوا إليه. يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل عليكم الأمطار الكثيرة، ويزدكم قوة إلى قوتكم، آتاكم الله قوة يضاعفها لكم، ولا تتولوا مجرمين، واحذروا أن تنصرفوا عن آيات الله، عن كتاب الله، عن تعاليم رسول الله تعالى فتكونوا من المجرمين. قالوا، بدل أن يؤمنوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. أنت ظاهر عليك أن هذه الأصنام مستك بسوء، أنت تهذي بكلامك. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. مهما سعيتم في أذيتي وفي الإضرار بي، أنا أعتمد على الله عز وجل، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يحييها يميتها ينفعها يضرها جل جلاله، إن ربي على صراط مستقيم، تعاليم ربي أوامر ربي نواهي ربي هي الصراط المستقيم. فإن تولوا، إذا ما بدكم تسمعوا كلامي، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، أنا مهمتي البلاغ وقد بلغتكم. ويستخلف ربي قوما غيركم، ترى ما بتريدوا الله يذهب بكم ويأتي بقوم آخرين يستخلفهم، ولا تضرونه شيئا، ما تفكر حالك إذا أخطأت مع الله يعني بأن الكون سيختل، لا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ، يسجل أعمالكم وأقوالكم. يبدو بأنهم أصروا على كفرهم وعنادهم، فكان أن أنزل الله بهم بأسه. ولما جاء أمرنا يعني عذابنا نجينا هودا والذين آمنوا معه، المؤمنون نجوا برحمة الله تعالى، برحمة منا، ونجيناهم من عذاب غليظ. أما الكافرون فقد نزل بهم عذاب الله تعالى، ريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. كيف إذا نخلة انقصفت هيك وفارغة من جوا، الناس انقصفوا قصف، نسأل الله السلامة، مع أنهم كانوا أولي بأس شديد. قال الله تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، بدل أن يؤمنوا كفروا، وعصوا رسله، بدل أن يتبعوا الرسل خالفوا الرسل، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، بدل ما يسمع كلام الرسول اتبع كلام الكافر العنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة. جزاء كفرهم وعنادهم الله عز وجل طردهم من رحمته في هذه الدنيا وفي الآخرة ويوم القيامة. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، كفروا بكلام ربهم وأوامر ربهم وبوحدانية ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. هذه هي الآيات وهذه هي القصة. وأحب أيها الإخوة أن نفيد 9 فوائد في هذه الآيات تعنينا جميعا. الفائدة الأولى: توحيد الله وعبادته أصل رسالات جميع الأنبياء. كل الأنبياء جاءوا بلا إله إلا الله، كل الرسل جاءوا بتوحيد الله تعالى. لذلك أنت يا أيها الأخ عزز في قلبك لا إله إلا الله، تحقق بلا إله إلا الله. أنت الحمد لله، الحمد لله، وأنت يا أخت الحمد لله، الله فضل عليك جعلك وجعلنا من أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن أنت عزز هذه لا إله إلا الله في قلبك. شو معنات لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق إلا الله، لا خافض إلا الله، لا رافع إلا الله، لا رازق إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله. أحياناً إنسان تجده يأكل مالاً حراماً، حتى إذا سألته لما؟ يقول لك يا أخي بدنا نطعم الأولاد. هذا نسي إن لا إله إلا الله، هو بيقول بلسانه لا إله إلا الله، لكن هو الآن يعتقد بأنه لا مطعم لأولاده إلا الله، وهو فاثنين بدهم يطعموا الأولاد، لذلك هو حيمد بإيده على الحرام مو مشان شيء بس مشان يطعم الأولاد. هلأ هي ناوية تلبس لباساً ساتراً، بس أما عم تقول لها هلأ أنت ما انخطبتي، هلأ أنت طلعي بلباس هيك مزركش ومزخرف وشوية عطور ومكياج خفيف، مو لشيء بس يعني مشان تجيبي العريس، بس يجي العريس خلاص بتتحجبي وتلبسي مانطو وما عاد تحطي مكياجات وما عاد تحطي عطور، لأنه هي تعتقد بأن قسمة الزواج بيجيب 2 الله، وهي هي عندها أسلوب طريقة. هلا هي بلسانها تقول لا إله إلا الله، لكن نسيت لا إله إلا الله، فراحت تخالف أوامر الله لأجل أن تحقق أمرا تعتقد بأنها هي التي تحققه. هلا رفيقه مجتهد بالدراسة، هو عمل طريقة أنه قبل الامتحان يأخذ الملخصات والنوطات من عند رفيقه وما يرجع له إياها، أنه بركي بإذن الله ما بحينجح، يعني بيروح له شي سؤال شي سؤالين بيقوم رفيقه بينزل وهو بيطلع. فهو عمل خطة، هو يعتقد بأن الذي يفعل في الكون 2 هو والله عز وجل جل جلاله، هو بلسانه بيقول لا إله إلا الله، لكن أحياناً ينسى هذا العبد ويغفل. الأنبياء كلهم أيها الإخوة جاءوا بلا إله إلا الله، فأنت عزز في قلبك لا إله إلا الله. كيف تعزز في قلبك لا إله إلا الله؟ بالإكثار من ذكر الله تعالى 1، و2 بلزوم مجالس العلم حتى تتعلم ما معنى لا إله إلا الله، حتى لا تستيئس من المرض، حتى لا تستيئس من الفقر. ما تقوم تشتغل بيقول لك دورنا 20 مرة دورت وما صح لي شيء، لذلك أنا أعد لك يا رجل الله عز وجل لعله يأتيك بالفرج الآن، بيقول لك مو مبينه. يا رجل لا إله إلا الله، ماشي الحال لا إله إلا الله، بس أنا عرفت حظي ما لي قايم، نسي هذا أنه لا إله إلا الله. يا رجل ليش أنت عم تروح تحكي مع بنات وكذا؟ عمري ما بتجوز أنا، ما لك شايفني، يعني منين بدي اجيب بيت، منين بدي اجيب عفش، منين بدي اجيب فرش، منين بدي اجيب مصاري، منين بدي اجيب زواج؟ لذلك اخي روح شوف لك هيك كم وحده تحاكى انت وياهم تتسلى انت بي. لك يا رجل لا اله الا الله، لا اله الا الله بس باين الشغله، مكتوب مبين من عنوانه، شايف هو بلسانه بيقول لا اله الا الله بس عم ينسى حقيقه معنى لا اله الا الله. فبده مجال الذكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه الكرام: جددوا ايمانكم، قولوا لا إله إلا الله. وأنتم يا أخوان ويا أخوات جددوا إيمانكم، قولوا لا إله إلا الله. طرق التربية الروحية جعلت في أوراد الذاكرين لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مو بس مشان تقولها بلسانك، مشان تقولها بلسانك وتستقر في هذه لا إله إلا الله في قلبك. يا أخي أنت ليش بدك تروح باتجاه الغرب أو الشرق؟ يقول لك يا أخي هذول معهم مصاري، يا أخي لو نحن أخذنا شيء من مبادئهم، لو أخذنا شيء من توجهاتهم، شو عليه؟ بيعطونا مصاري هدول الجماعة. ليش مو لا إله إلا الله؟ يعني هو لا إله إلا الله أخي، بس كمان مثل ما لك شايف، يعني كمان هدول بيتصرفوا مع الله بالكون، استغفر الله، مع أنه هو مؤمن، هو مسلم، وهو بيقول بلسانه لا إله إلا الله، بس يبدو بأنها ما تحققت في قلبي. بدك مجال الذكر يا أخ، وبدك مجالس علم. توحيد الله وعبادته أصل رسالات جميع الأنبياء. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. نفس الكلمة شبيه بها قالها سيدنا نوح عليه السلام، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ونفس الكلمة سيقولها الأنبياء، سيقولها سيدنا صالح وسيدنا شعيب كما سيمر في الدروس القادمة. وهذه أول فائدة. الفائدة الثانية، سمى الله تعالى هودا النبي أخا لعاد الكافرة. قال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا. عاد كانت كافرة مشركة تعبد الأصنام، وسيدنا هود هو النبي، فالله عز وجل قال وإلى عاد أخاهم هودا. سمى الله تعالى هودا النبي أخا لعاد الكافرة، فكيف يؤاخي المؤمن الكافر؟ بصير هيك أنا أقول لواحد ما له مسلم أقول هؤلاء إخواننا؟ هل هذا الأخ عم يرفع حواجز ولا ما بصير؟ بس الله قال، الله قال وإلى عاد أخاهم هودا. طيب، قال الإمام القرطبي وقيل له أخوهم لأنه منهم، من نفس القبيلة، من نفس البلد، من نفس المدينة، وكانت القبيلة تجمعهم. وقال غيره وكان النسب يجمعهم، يبدو في صلة أرحام بطريقة ما، كما تقول يا أخ العرب لأنه عربي بغض النظر مسلم أو غير مسلم. وتبقى أخوة الإيمان أرفع الرتب والدرجات. بس ما في مانع أنا إذا في رجل يسكن في بلدنا ليس مسلما وقلت عنه إخواننا هؤلاء غير مسلمين، يا لطيف، كيف تؤاخي الكافرين، كيف تؤاخي المشركين، كيف تؤاخي من كانوا على غير الحق المبين. يا حبيبي الله قال لعاد الكافر، قال أخاهم هودا، والمراد أخوة القبيلة، أخوة الإنسانية، أخوة البلد، أخوة النسب. وفي هذا فائدة أيها الإخوة، على أن الداعي يخاطب المدعوين بألطف العبارات. يعني أنت بدك تدعو ناس غير مسلمين، شو بتقول لهم؟ يا أعضاء الله ورسوله. ممكن يسمعوا منك أي كلمة بعد هذه الكلمة؟ هل تقول لهم أيها الكفرة؟ ما عاد يسمعوا منك ولا كلمة. أما إذا قلت لهم أنتم إخواننا في هذا البلد، ها يعني بيبدأ هو لا يستجيب فوراً، بس بيبدأ يسمع منك لعله يستجيب لاحقاً. الله عز وجل يعلمنا على أن الداعي يخاطب المدعوين بألطف العبارات، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحة، وإلى مدين أخاهم شعيبة، هيتكرر ثلاث مرات في هذه السورة، وكررت في سورة الأعراف كمان. الله قال هؤلاء الأنبياء الدعاة إلى الله هم إخوة هؤلاء الكفار، إخوة بالقبيلة وإخوة بالنسب وإخوة في البلد. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الرائد لا يكذب أهله. تذكروا لما النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين وجمع بطون قريش وكانوا كلهم كفار، وأبو لهب قال لهم تبا لك لهذا جماعتنا، فشو بيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقريش الكافرة؟ قال إن الرائد لا يكذب أهله، أنتوا أهلي، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم. عم تقول لهم يا رسول الله للكفار أهلك؟ معقول تساوي هذا عمك وهذا خالك وهذا أبوك وهذا جدك وهذا، وهو يا أخي شوف هو كافر. طيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الرائد لا يكذب أهله، أنتوا أهلي. لما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصل رسالة؟ يريد القرآن الكريم أن يجعل هؤلاء الأنبياء سبباً في هداية هؤلاء الناس، ولا يريد أن يجعل أنفتهم تصدهم عن الدين. طبعاً هلأ في من قوم هود من آمن ومنهم من كفر، هذه فائدة ثانية. الفائدة الثالثة، الدعوة للاستغفار والتوبة والتوبة هي رجوع عن الخطأ، دعوة الأنبياء والصلحاء والدعاة إلى الله. أنا وياكم يا أخوان بحاجة إلى أن نتوب دائماً ونجدد التوبة، بحاجة إلى أن نستغفر ونكثر من الاستغفار، بحاجة كلما أنت ملت عن الصراط المستقيم أن تعود إلى هذا الصراط المستقيم، بحاجة إذا زلت قدمك أن تستغفر. والأنبياء جاءوا لدعوة أقوامهم إلى الاستغفار والتوبة. أما إذا كان هذا المدعو كافراً فتوبته أن يعود إلى الإيمان، لأن الصراط المستقيم هو في الإيمان. وإذا كان مؤمناً لكنه عاصياً فدعوة الاستغفار هو أن يعود إلى الطاعة. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، تصر على ذنبك وتصر على معصيتك. ومن صدق توبته وصدق في استغفاره أكرمه الله تعالى بالعطايا. والله يا أخوان ما في أحد بيناتكم يصدق مع الله بالتوبة، يصدق مع الله في السير على الصراط المستقيم، بل ما في إنسان صدق مع الله في توبته وفي سلوك الصراط المستقيم إلا أعطاه الله تعالى ما لا يخطر له على بال. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وسيدنا نوح قال له لقومه بشبه هذا الكلام، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فيا أخوان إلزموا التوبة، إلزموا الاستغفار. والتوبة يحتاجها المرء في أول سلوكه ويحتاجها المرء في آخر سلوكه ويحتاجها المرء بين ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فأنت يا أخ خير إن شاء الله، زلت قدمك زلت قدمك، كلنا تزل أقدامنا، أنت شأنك أن تتوب. والله اسمه تواب، صيغة مبالغة من التوبة، كلما تاب العبد تاب الله عليه. فأنت إذا بتتوب في اليوم 100 مرة الله بيتوب عليك أكثر من 100 مرة. يا أيها الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: توبوا إلى الله فوالله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، في رواية أكثر من 100 مرة. لو أذنبت يا أخ في اليوم 100 ذنب لا تستحي أن تعود إلى الله تعالى 100 عودة. مرات الشيطان بيقول لك: طيب يا أخي أنت ما بتستحي، صار لك 100 مرة بتقول بدك تتوب من هالذنب ورد عم ترجع، خلص خلص لا عاد تتوب، لا ترد علي. الأنبياء يدعون أقوامهم إلى التوبة والاستغفار. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، شو بيصير؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وديروا بالكم ولا تتولوا مجرمين، تعرض عن التوبة والاستغفار وتبقى في طريق الزيغ والضلال، ويوصل الإنسان هذا الطريق إلى الجريمة عياذا بالله تعالى. الفائدة الرابعة من قصة سيدنا هود: عفة الأنبياء ومن ورائهم الدعاة عما في أيدي الناس. أنتوا يا أخوان كلكم لازم تشتغلوا في الدعوة إلى الله، لكن أنت اشتغل في الدعوة إلى الله صادقاً مع الله لأجل الله، تقرباً إلى الله، تطلب العطايا من الله. واحذر أن تنظر إلى أموال الناس، واحذر أن تنظر إلى ما عند الناس، واحذر أن تنظر إلى مناصب الناس، أنه أخي بروح هذا اشتغل معه بالدعوة بركي بيعيني، بركي بيوظفني، بركي بيعطيني، بركي بيمنعني. الأنبياء كلهم كانوا عفيفي الأيدي عما في أيدي الناس، ولا يتطلعون إلى أموالهم لكن يتطلعون إلى عطاء الله تعالى. يا قومي لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون؟ سيدنا نوح كمان هيك قال: ويا قومي لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. وإنت يا أخ اشتغل في الدعوة ولا تنظر أبدا إلى أموال الناس، وحتى لو جئت تعمل في دورات القرآن وفي معاهد القرآن ومعاهد الحديث، أوعك يخطر لبالك أنه أخي أنا بشتغل قبل الظهر موظف عم بقبض 1.5 مليون، شوف لي شي معهد قرآن كمان درس فيه قرآن بين المغرب والعشاء، بركي بعدين هن بيجوا بيوزوا علينا شي هيك هدايا مالية. إذا إجاني كمان شي 500 ألف، 1.5 مليون و500 ألف صاروا مليون، والله نعمة مناح. شو بتشتغل حضرتك؟ والله أنا بشتغل موظف الصبح والمساء بدور لي على دورة قرآن. لا، أنت خليك مثل سيدنا هود عليه السلام. خليك مثل سيدنا نوح عليه السلام، خليك مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أطلب من الله تعالى العطايا وشوف الله ماذا يعطيك وماذا يهبك. الفائدة الخامسة، يتعرض الدعاة للمستهزئين والمؤذين. جهزوا حالكم يا إخوان، كلكم بدكم تشتغلوا بالدعوة وكلكم بده يجي من يستهزئ فيكم. وشو بدك تعمل إذا استهزأوا فيك؟ تصمد، تثبت، اوعك تهرب، ما في هريبة. وفي من سيؤذيك، شو بدك تعمل؟ تثبت، تصمد، تنظر إلى رضا الله عز وجل، تقول له يا رب وإذا رضيت فكل شيء هين، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. مو هيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف واستهزأوا به وآذوه دعا بدعائه، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. دخيلك يا رب عافيني، لا تبتليني هذا البلاء، بس أنت يا رب إذا رضيان خلي تستهزئ الكرة الأرضية كلها، خلي يؤذيني من يؤذيني. هذه سيرة الأنبياء يا إخوان، وهذه سيرة الدعاة من ورائهم. يتعرض الدعاة للمستهزئين والمؤذين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. باينتك يا هود راكبك جني، يمكن أنت شوف كأنه معك مس، مو هيك؟ هو النبي أعقل أهل زمانه، صاروا يقولوا له أنت في بعقلك وشي. تصور واحد من كبار العقلاء بيقولوا هذا في بعقله وشي، خويتي حاسس لك يا مجنون غبي. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا عنه يأتيه رئي من الجن. فيما يبدو الكفرة والمشركون وأهل الضلال كلهم نفس السيرة، يعني بين سيدنا هود وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سنوات طوال، لكن نفس القول، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فيستهزئ بالدعاة المستهزئون ويؤذوهم المؤذون. وسيدنا نوح كمان نفس الشيء استهزأوا به، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. هذول اللي بيحضروا بالدرس كلياتهم ما بيفهموا شيء، كلهم جهلة، يا ريت كانوا علماء. الله أكبر، هكذا كان يقول المشركون لسيدنا نوح، الضلال لسيدنا نوح. لكن هذه السيرة تتكرر يوما بعد يوم. والله عز وجل قال له لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الفائدة السادسة، شايف القرآن الكريم مشاني الحقيقة، والقرآن الكريم مشانك، مشان يواسيني، مشان يواسيك، مشان يعلمني، مشان يعلمك، مشان تتابعه أنت ومشان تابعه أنا. رقم ستة، اعتصام الدعاة بالله تعالى واعتمادهم عليه وتوكلهم عليه هو الذي يعينهم في هذا الدرب أمام المنغصات والصعوبات والمستهزئين والمؤذين. من الذي يمدك؟ من الذي يعينك؟ من الذي يعطيك؟ إذا إلك صلة بالله. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. شايف إنهم يستهزئون به وبيقولوا أنا متوكل على الله. وإنت يا أخ إذا أصابك هم، ضيق، كرب في درب الدعوة، كثر ذكر الله، كثر قيام ليل، كثر تهجد، وشوف الأنس الذي ينزله الله تعالى في قلبك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. خليك أنت مع الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وشو هدول اللي عم يضحك ويسهز ويؤذوا؟ دعهم، دعهم، فإن العاقبة للمتقين. الفائدة السابعة من قصة هود عليه السلام، رحمة الله وعنايته تتابع الداعية إلى الله ومن سار معه في كل أحواله، فلا يتركه الله تعالى وحده. لا تخاف، أنت مو عم تشتغل عند رب العالمين، مو عم تخدم كتاب رب العالمين، مو عم تخدم سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مو عم تدل الخلق على الخالق، مو عم تدعو إلى الله، معقول الله يتركك لحالك؟ القرآن عم بيقول لك عناية الله لن تتركك، رحمة الله تعالى لا تتركك، تتابعك وتتابع من سار معك في كل أحوالك، فلا يتركك الله تعالى وحدك. الله عز وجل قال: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. لما بده يجي العذاب، الله عز وجل طالع لسيدنا الهود عليه السلام وطالع المؤمنين معهم، ونجيناهم من عذاب غليظ. الله بينجيك، العوام بيقولوا مثل الشعرة من العجين، الله يجعل لك من الغار سبب النجاة. الله بيجيب خيوط العنكبوت تصد عنك عتات الأرض. الله بيساوي لك البحر يابسة، تضرب هيك، سيدنا موسى بيضرب بهالعصا البحر بيصير أرض. الله إذا أمر بإغراق الفاجرين الكافرين بيطالعك بفلك بينجيك أنت ومن معك. لا تخاف، مهما كان الأمر صعب، مهما كان الأمر شديدا، الله ما بيتركك، بس أنت لا تتركه. الله لا يتركك بلا إجابة، بس أنت كمان أجبه. مثل هذا الموقف صار مع سيدنا نوح: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. طلع أنت والمؤمنين. ونفس الشيء مع سيدنا إبراهيم، ونفس الشيء مع سيدنا لوط، ونفس الشيء مع سيدنا هود، ونفس الشيء مع سيدنا عيسى، ونفس الشيء مع سيدنا موسى، ونفس الشيء مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونفس الشيء حيصير معك. هذه سنة الله عز وجل، هذه سيرة الله عز وجل. بس أنتوا يا أخوان تعالوا كلنا نصدق مع الله، تعالوا كلنا ننضبط ما استطعنا بأمر الله، تعالوا كلنا لا نغفل عن حضرة الله تعالى طرفة عين، تعالوا كلنا نتحقق بما نقول في صلاتنا: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. تعالوا كلنا يا أخوات نمتثل أمر الله تعالى. بعد هذا لن يتركك الله تعالى وحدك، عنايته رحمته جل جلاله ستحيط بك وتكون معك. الفائدة الثامنة قبل الأخيرة: من كذب بآيات ربه وعصى الرسول وأطاع الكفرة العاصين لحقته عاقبة السوء. هذه سنة الله في الكون. لا تفرحوا بأنه والله في ناس بيطلعوا على اليوتيوب من الكفرة الفجرة يكفرون بكل آيات الله، يخالفون كل تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبعون الفجرة الكفرة. يا أخي قاعدين وعم بيساووا مقاطع وعم بيساووا سنة الله تعالى في هذه الأرض. من كذب بآيات ربه وعصى الرسول وأطاع الكفرة الفجرة لحقته عاقبة السوء، سنة الله تعالى في هذه الأرض. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، أي واحد، وعصوا رسله، أي اثنين، واتبعوا أمر كل جبار عنيد. شو العاقبة؟ وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ملعونين في الدنيا وملعونين في الآخرة، مطرودين من رحمة الله في الدنيا ومطرودين من رحمة الله تعالى في الآخرة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. أما الفائدة التاسعة الأخيرة من قصة سيدنا هود: اعلموا أيها الإخوة والأخوات، كانت عاد تملك قوة اقتصادية، هي اللي الله دمرها بالريح. الله عنده جنود وما يعلم جنود ربك إلا هو، عنده جندي تبع الريح، وعنده جندي تبع المي، وعنده جندي تبع العنكبوت، وعنده جندي تبع الصيحة، وعنده جنود. هذه التي كانت دمرت كانت عاد تملك قوة اقتصادية، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قالوا في المصانع معناتها قصور، كان عندهم قصور فارهة، كل قرنة هيك عالية كل رابية يبنوا فيها قصر، وقيل مجمعات المياه. عندها قوة اقتصادية وكان عندها قوة عسكرية وبدنية. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، أجسادهم كانت قوية، والله عز وجل قال وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يبطشون به بطشا شديدا ينزلون به بأسهم. وكانت عاد تعيش في رفاهية. الله قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون، كل ريع يعني كل مكان عالي، وآي كانوا يبنون قصور يعدوا فيها كم يوم يتركوها، في كتير قصور. يعني هلأ أنت يمكن طول حياتك بدك بيت 100 متر تركض بإيديك ورجليك لتجيب لك بيت 100 متر، هن كان عندهم قصور وبكل مكان هيك مرتفع يبنون قصورا، يعدوا لهم كم يوم يتركوا للقصر، عنده كتير قصور. والله قال واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، بساتين وعيون مي وفي ثروة حيوانية وفي أولاد، شايف صار قوة اقتصادية وقوة عسكرية وفي رفاه وفي عندهم من النعيم ما الله به عليم. بس هاد ما بينفع يا أخ إذا لم يكن مقترنا بامتثال أوامر الله. لو كان واحد اقتصاديا قوي إذا ما بيمتثل أمر الله بيروح، لو واحد اجتماعيا قوي، لو بدنيا قوي، هذا على مستوى الفرد. وعلى مستوى الدول، الدولة لو صار اقتصادها قوي ولو صارت الحالة العسكرية قوية ولو صارت الحالة الاجتماعية قوية ولو صار فيها رفاه، الفلسفة المادية بس هيك تتحدث عن رفاه المواطن، بس إذا ما في انضباط بأمر الله بتجي صيحة بتروحهم، بيجي ريح عقيم بتروحهم. قال المفسرون كانوا يبنون القصور العظيمة على الجبال والأماكن المرتفعة ولا يعيشون فيها إلا أياما قليلة، فلم ينفع عادا ذلك كله لما خالفت تعاليم الله ونهج رسله، فالله عز وجل أهلكم. فأنا وياكم أيها الإخوة أفرادا، وأنا وياكم أسرا، وأنا وياكم مجتمعا وبلدا، وأنا وياكم بشرية، نحن بدنا نجيب قوة اقتصادية، وبدنا نجيب قوة بدنية، وبدنا نجيب قوة ثروة حيوانية، وبدنا نجيب قوة عسكرية، بس بدنا بالتوازي نكون منضبطين بأوامر الله تعالى حتى نسعد في دنيانا ونسعد في آخرتنا. هذه والله أعلم أيها الإخوة 9 فوائد قرأتها في قصة سيدنا هود. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.